الذين قدموا إليه الظاهر الكرام ورواد العلم وحساك المعرفة من حجمة كتبه وعن دليل وجودا يدل على معرفة تامة بالمنهج، وكنت اشتكت منه بنسختين فيهما قرون ابتغاء طبعه، ولما يئست من إكمالها من إكمالهما بعتهما الدار بدار الكتب بدار الكتب المصرية، إذ هي خزانة العلم في الشرق جميعا، معتزما البحث والترتيب عن نسخة كاملة، وقد شاء الله تحقيق هذه النسخة الصالحة، فعثرت على نسخة كاملة قديمة لا تتجاوز مخطوطات عهد المؤلف وقديما كان الشيخ الجليل فوزان السابق معتمد المملكة العربية السعودية بالقاهرة، أيده الله بنصر من عنده، ومد لنا يد المساعدة على نشر مثل هذه الأسفار الجليلة خدمة للعلم وابتغاء مرضاة الله تعالى. ولما عرضت على حضرته رغبتي في طرح هذا الأثر النادر الكبير الفائدة، سارع حفظه الله تعالى إلى المساعدة بنصف نفقات قدر. فنحن نقدمه للقراء الكرام بعد معارضة نسختنا المحمولة بيدنا على نسختي دار الكتب المرصودتين تحت رقم 711 و712 من فن الأصول والإشارة إلى ما بينهما وبين نسختنا من اختلاف بأسفل المد الصفحة والذي بين المربعين زيادة عن نسختنا مع العناية بدقة التصحيح وجودة الورق وحسن الوضع. ومن الله جل شأنه نستهد التوفيق والإعانة.
تحريرا في أوائل
المحرم 1952 شهر مايو 1933 بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن. قال الشيخ الإمام العالم العلامة أبو الفرج زين الدين عبد الرحمن ابن رجب الحنبلي
أنا عندي ابن أحمد عبد الرحمن ابن أحمد بن رجب الحنبلي البغدادي.
الحمد لله الذي نفذ قواعد الدين.
لا قال الشيخ قبله قال الشيخ أول
هذا هو
إذن أبو عبد الرحمن ابن أحمد حلقوه
ابن أحمد
بن رجب فضل
على نفس الصفحة.
إيه
لا
فوق الصفحة نفسه
عبد الرحمن بن أحمد
ابن أحمد بن رجب
شيخ صالح تكتب فوق الصفحة ولا عبد الرحمن
أو أبو الهامش لكن بالحاشي فيها لأن فيها تعليقات في الهامش تختلف الحاشي فيها تعليقات
ثم
كان لحاجة
من
الشيخ عالجة
للعصر
هي من الأصل ابن رجب الحنبلي
تغمده الله
عندنا البغدادي
تغمده الله برحمته وإسكانه فسيح
جنته نعمت الله في عمره لأنه طويل وحي
أنا ما أعرف حق مؤلف يمكن أختار مؤلف
ما يقول قال الشيخ المعلم هذا السبب سبب أنه ما راح نقول عن نفسه قال الشيخ ولا نقول طيب
الحمد لله الذي مهد قواعد الدين بكتابه المحكم وقيد معاقد العلم بخطابه وأحسن وفقه في دينه من أراد به خيرا من عباده وفهم
وقوله قواعد وقوله فقه فيها ما يسمى عند علماء البلاغة ببراعة الاستهلال. براعة الاستهلال هو أن يقول الكاتب أو المؤلف في مستهل كلامه ما يدل على موضوع الكتاب. فهنا قواعد وفقه تدل على أن هذه قواعد فقهية. طيب
وفقه في دينه من أراد به خيرا من عباده وفقه وأوقف من شاء على من شاء من أسرار مراده وعلمه فسبحان
الله أكرم ألهم
فسبحان من حكم فأحكم وحلل وحرم وعرف وعلم حتى ما بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تهدي إلى الطريق الأقوم. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المخصوص بجوامع الكلم وبدائع الحكم وودائع العلم والحلم والكرم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد
هذه قد تشير جوامع إلى أنها لما كانت قواعد فالقاعدة تكون جامعة.
أما بعد فهذه قواعد مهمة وقواعد جمع فالقواعد فيه
قواعد جمع
فقرها قواعد
السكون يعني
في الهمزة
عندي هم
لا بالياحة
قواعد مهندس
بدايه
هي اصلا لانهم السابقين الاولين ما يحطون يحطون بها مجال
فهي الاصل فوائد
فوائد
فوائد فوائد
ما اظن كاسر التفسير
فمطر تقيم اصول المذهب وتطلعه من محافل الكفر على ما كان عنه قد تغير وتنظم له منثور المسائل في سلك واحد وتقيد له الشوارب وتقرب عليه كل متباعد قد أمعن الناظر فيه النظر وليوسع العذر أن اللبيب من عذر
من عذر
إن اللبيب من عذر ولقد سنح بالباب
ظهرت السكون كلها لام أمر فيها
ولقد سنح بالبال
أيهم
وليوسع
شفت منهم هذه الأمر وليوسع لام أمر
ولقد سنح بالبال على غاية من الإعجال كالارتجال أو قريبا من الارتجال في أيام يسيرة وليال ويعد الله العصمة لكتاب غير كتاب والمنصف من
اشتر ما
نفسك لا صحيح لا لا يعيد لا
أقول
من الإعجال
من الجنة وفيدة
كالالتجال
أو قريبه
ويأبى الله العصمة لكتاب غير كتاب والمنصف من افتقر قليل خطأ المرء في سبيل صواب.
كلمتين طيبتان يأبى الله العصمة لكتاب غير كتاب والمنصف من اغتفر قليل خطأ المرء في كثير صواب صحيح يعني كما ما يخلو من الخطأ لكن يصار المنصف شفاء الصواب وشفاء الخطأ أيها أكثر إذا صار الصواب أكثر فليغفر الخطأ وإن كان الخطأ أكثر فهو محل به الصواب وإن كان سواء لا يحكم عليه بمعنى ولا فلا كيف هذا من تجد واحد يصيب في 100 مسألة ويخطي في مسألة ثم يقال هذا الرجل فيه ما لفيه ما إلى آخره. المؤلف رحمه الله يقول أنا إن أخطأ فيعطى الله العصمة للكتاب من غير الكتاب ولكني إن أصبت فأصيب كثيرا، والمنصب من السفر قليل خطأ المرء في كثير صوابه. نعم.
ما في تسكية
هذا؟ لا هو ما في تسكية هذا اعتبار.
لا يقول
أن
كثير صوابه كثير.
نعم. هو حقيقة لو نظرنا إلى الواقع في يعني يقول لا تأصني بالخطأ، انظر إلى صوابه واعذرني.
ما يجلب الناس إليه. يعني هو أسلوب هذا لكي يجلب الناس.
ليس على
أسلوب. والمنصف من السفر قليل خطأ المرء في كثير صواب. والله المسؤول أن يوفقنا لصواب القول والعمل. وأن يرزقنا اجتناب أسباب الزل والزل. إنه قريب من ذكر من سأل. لا يخيب من إياه رجا وعليه توكل.
قال
يخيب ولا لا يجيب؟ لا يخيب. هل عندكم بعد؟
لا احنا عندنا يجيب.
لا يجيب؟
لا يخيب. لا يجيب.
لا يجيب من إياها.
لا يجيب.
لا لا. لا يمكنها النقطة غلط. القاعدة الأولى.
القاعدة الأولى. الماء الجاري هل هو كالراكب أو كل جرية منه
كل جرية
أو كل جرية منه لها حكم الماء المنفرد؟ فيه خلاف في المذهب يبني عليه مسائل. أحدها لو وقعت فيه نجاسة.
الماء الجاري تعرفونه يجري، والماء الراكب الذي لا يجري باقي على فهم، هل هما سواء أو يختلفان؟ يقول المؤلف إن فيهما خلافا في المذهب، وهذا عندي أنها ليست من القواعد، من القاعدة هذه، لكنها مسألة يتفرع عليها مسائل، فهي أشبه ما تكون بالمسائل التي تستطيع إن شاء الله تعالى في أخذ الذات، المسائل الخلافية التي ترتب عليها فوائد كثيرة. نعم. لكن أخذ فائدة. نعم.
أحدها لو وقعت فيه نجاسة فهل يعتبر مجموعه فإن كان كثيرا لم ينجس بدون تغير، وإلا نجس أو يعتبر كل جرية بافترادها، فإن بلغت قلتين لم ينجس وإلا نجس. فيه روايتان
حكاهما
الشيراز وغيره.
هل يعتبر كل جرية؟
نعم.
الجرية عبارة عن الدفعة من الماء، يعني معناها أنه يمكن مقدار شعر، ما معناها الجرية، يعني فاز الماء يجدي له حباء. سيأتينا بكلام المؤلف الآن.
من غير الراكب
يعني
يجري وهو راكب
يجري من الجهة. أي لا، هذا راكب، يعني معناها من الهواء يصفق من يمين يسار، هذا واحد
والثانية المذهب عند القاضي. والثانية الغمس الإناء
طيب، هاي فائدة. إذا قلنا كل جرة منها لها حكم منفرد فإنه ينجس بمجرد الملاقاة، فإذا نجس الذي يقابل النجاسة نجس اللي جنبه وهكذا وهكذا، ثم ينجس ما فيه. وإن قلنا إنه يعتبر في مجموعه، نظرنا مثلا هذا الجاري هو كبير، هو ما ينجس إلا بالتغير، طيب نشوف ومنها أيضا ما ذكر المؤلف، لو سقطت في هذا الماء الجاري بعير ميتة فهل ينجس ولا لا؟ يقولون إن قلنا كل جرية تعتبر منفردا فالذي يحيط بالبعير كبير يتجلق قلتين فلا ينجس إلا بالتغير. وإذا سقطت فيه شعرة من كلب نجس، صار نجسا، لأن الذي جل الشعرة يبلغ قلتين ولا لا؟ ما هو قلتين؟ ينجس بملاقاتها، واللي جنبه ينجس بملاقاتها، واللي جنبه ينجس بملاقاتها، فيؤدي إلى أن ينبت نهرا كبير بشعرة كلب ولا ينبت بجيفة بعيد. ولهذا كان قول الراجح في هذه المسألة أنه يعتبر شيئا واحدا، مع أن الصحيح على كل تقدير أن الماء لا ينبت إلا بالتردد.
حديث بئر البراء
نعم صحيح، حديث بئر البراء صحيح صحيح لنا.
والثانية المذهب عند القاضي، والثانية لو غمس الإناء النجس في ماء جارد ومرت عليه سبع جريات فهل ذلك غسلة واحدة أو سبع غسلات على وجهين؟ أخاهما أبو الحسن بن الغازي تلميذ الآمدي، وذكر أن ظاهر كلام الأصحاب أن ذلك غسلة واحدة. وفي شرح المذهب للقاضي أن كلام أحمد يدل عليه، وكذلك لو كان ثوبا ونحوه وعصره قريب كل جنب عقيب كل جنب
عقيبة
عندي عقيبة
وعندك
عندي ويسور نفسها ويسور
طيب إذن خليها نفسها أنا بخليها نفسها عقيبة
خليها عقيبة عليك
لا نفسها من عقيب وعقب لا عقيب
أكتب مستيش
مثل قبيل لا
مثل
قبيل
قبيل أكتب عقب
حتى خاء خاء فوق عقيب وعرفها نش نصها خاء يعني خلاص
قديم
ما نكتب هذا الشيء، قديم ما نكتب هذا الخاء على عقيق اللي بالأصل، وعلى ثانيه على حذائها خاء وتحتها عقيق. نعم.
والثاني.
كيف فهمين دي؟ أنا فهمت. هذا واحد معه إناء نجس. المذهب انه لابد من جوه سبع مرات له نجاسة غير كلب، هذا حقه على الماء يجري. اذا قلنا كل جرية منفردة لها حكم منفرد ومر عليه سبع جريات صار طاهر، قول لان الان كل جرية وترى مرات بالجرية ما تباشر الشيء تباشر الشيء حسب على الكبر والصغر. اذا قلنا كل جرية راح تنفرد فرد إذا مر عليه سبع مرات الماء طهر، وإذا قلنا لا إن الجاري الراكب فإنه لا بد أن يخرجها من الماء ثم يعيدها ويخرجها ويعيدها حتى تتم سبع مرات. كذلك لو وضع فيه ثوبا نجسا ومر عليه سبع جريات وهو كل ما مر الجرية صره فإذا طلع الماء لأنه ما تعد غسله إلا بعد العصر. فإن قلنا إنه كل جرية حكم منفرد ومر عليه سبع جريات طهر، وإلا فلا بد من إخراجه ثم عصره خارج الماء. وهذا كله مبني على إيش؟ على أنه لا بد من سبع غسلات، والصحيح أنه لا يجب سبع غسلات إلا في نجاسة الكلب في سبع غسلات التراب، وأما غيره فما تزالت النجاسة طهر بأي عدل كان. نعم. حتى الخنزير كيف رأيه؟ نعم.
بعضهم يفيس الخنزير عيسى.
لا تحب لها رفيع.
والثالثة لو انغمس المحدث حدثا أصغر في ماء جارد للوضوء ومرت عليه أربع جريات.
نعم.
ما أكتب الهمزة.
الوضوء مثلا. ماء. صار.
ومرت عليه أربع جريات متوالية فهل يرتفع بذلك حدثه أم لا؟ على وجهين، أشهرهما عند الأصحاب أنه يرتفع حدثه. وقال أبو الخطاب في الانتصار ظاهر كلام أحمد أنه لا يرتفع حدثه لأنه لم يفرق بين الجار والراجل.
لم يفرق.
قلت
بس عندك زيادة؟
حدث عندك زيادة. مالك. لم يفرق.
يرتفع لأنه مطلق عليه ظهر كلام أحمد أنه لا تضع حدثي
بمكحة عليه ويجب النص أحمد على التسوية بينهما في رواية محمد بن الحسن وأنه إذا الغمس في دجلة فإنه لا
يجلتها
دجلتها وأنه إذا انغمس في دجلة فإنه لا يرتفع حدثه حتى يخرج حدثه مرتفع
لا حدثه اشتبع عليه ما يبقى عندك ما اشتبع عليه وش
حدث إنه لا يرتفع حدثه حتى يخرج
إيه عندما حتى يخرج حدثه مرتفع
حدث الثاني
مشتبع عليه إيه لأنه حتى يخرج الإنسان هذا الحدث حتى يخرج حدثه اشتبع عليه قال المعنى من قبل فيه يمكن مصحح أنا عندي مستوى هذا فهمين هذه المسألة من فروع هذا الخلاف إنسان مشتك حدث أصغر انغمس في الماء الذي يجري ومر عليه أربع جريات ليش قلنا أربع؟ لا لأن فيه أربعة أعضاء والترتيب لا بد منه الجرة الأولى للوجه والثانية لليدين والثالثة للرأس والرابعة للرجلين يعني أول ناس ما يحلوشون أربع جرات ولا من يقول ثلاث جرايات يقول أربع لأجل الترتيب تكون الأولى للوجه والثانية لليدين والثالثة للرأس والرابعة للرجلين فهل يرتفع حدثه؟ يقول المؤلف إنه ينبني على الإخلاف وقلنا بأن الماء الجاري كل جرة منه لها حكم منفرد أجيب فإنه يرتفع وإن قلنا أنه واحد الجاري كأنه راكد هو ما يرتفع حدث ويمر عليه 40 مرة لا بد يخرج مرتبا وهذا يقول هو الذي نص عليه الإمام أحمد رحمه الله لا بد أن يخرج مرتبا وش يطلع أول ما يطلع وجه نعم ثم يطلع يديه لا غافي غمز نفسه لا مزعو نفسه ولا ينفسه ثم رجليه وهذا لا شك أن الأخير هو الصواب لا شك أن الأخير هو الصواب لكن ما رأيكم لو أنهم في ماء الرافد انغمس في ماء الرافد ما هو جارج نعم ثم قال سلب وجهه على النغاة ثم غسل يديه وغسل ماء وما طلع ثم مسح رأسه وغسل يديه الظاهر لي أنه يكفي مع أن ظاهر كلامهم أنه لا يكفي لكن الظاهر أنه يكفي لأن كل ماء يباشر عضوا فهو غير الماء الذي يباشر العضو الآخر فلا يقال هنا إن الرجل استعمل الماء مرتين في عضوين يعني من المعلوم من اليد الذي يلي الوجه غير الذي يلي اليدين وهكذا ولكن مع هذا نقول الأفضل والأولى أنك تخرج وتتوضع مرتبا كل عضو بعد الآخر لكن هذه المسائل اللي يقولها العلماء تجدها مسائل نادرة عند الناس ربما تقع فيما إذا كان إنسان في البحر يسبح أو في نهر أو في مجمع ماء كبير تلك كبيرة ممكن على هذا السبب هذا كبير
يجب
اي نعم هم مثل هذا الماء مثل وسع ما بين العمقين يجب وانت الان واضح في نفس الماء فهمت اول جرية الطريق اول جرية الطريق نقول هذه للوسع اي نقدر ثاني جرية لديك ثالث للرأس والرابع لا رتب لأنه نوى أما الجارية الأولى لما انفصلت صاعد جت جارية جديدة صارت من جديد جارية جديدة لا لا بس نبت اسمك جارية لا أفهم فلك هذا أفهم كلام الفقهاء رحمه الله نعم الجارية موسى جارية موسى ما نعم الغسل في اللغة يطلق على مجرد مما يصل إلى المغسول بدون ذلك، لكن التدلف أفضل. تدلف أفضل. نعم.
والرابعة لو حلف لا يقف في هذا الباب وكان جاريا لم يحنث عند أبي الخطاب وغيره، لأن الجاري يتبدل ويستخرج شيئا فشيئا، فلا يتصور الوقوف فيه وقياس منصوص أنه يحنث، لا سيما والعرف يشهد له. والإيمان والأيمان مرجعها إلى العرف. ثم وجدت القاضي في الجامع الحديث ذكر نحو هذا والله أعلم.
والله أعلم. أي نعم يا شيخ.
هذه إيمان في زيادة؟
لا عندك.
عندك؟
لا.
ولك حق المال.
أي نعم، والأيمان مرجعها إلى العرف.
أي.
والله وجدت هنا المعلق.
معلق ولا انطبع.
أي.
يمكن هذه ثم وجدت. ولهذا المؤلف شفتها ثم وجدت. كان عقب رحمه الله طالعة. وجدها
بالواو.
ها؟ بالواو. ووجدت؟
لا وجدت
هذا الواو. قال العرف وجدت قاضي. ها؟
ثم وجدت.
أي. المهم ثم وجدت ظاهر من معلقة عندك يا ولد.
إي
وجدت. طيب هنا مثلا هذه.
واضحة.
إي واضحة. ندخل التلميذ واضحة. فاهمين هذه؟ قال والله ما أقف في هذا المكان. واحد قال والله ما أقف في هذا المكان، يشير إلى إلى نوع إلى مكان في النهر وبيجي موجود. إذا قلنا إن جاري في الجاري لا حكم من طريق وهو ما يحمل، يعني ما عليك الطالتين شو السبب؟ لأنه ما تغير مسلم راح ما وقف. وإذا قلنا إن الجاري كالراكب فعليه كفارة المؤمنين. هذا كلام، لكن يقول إن 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 قياس المنصوص، قياس المنصوص يعني إلى من أحمد، إذا داوى منصوص يعني عن أحمد، قياس المنصوص من يحمد، لأنه لا سيما يقول أن الإيمان مرجعها إلى العرف. كل من يعرف أنه لقى والله ما أقف في هذا المكان ما أقف، والله ما يقف في الجارية في الفرنسا. مش المقصود المكان نفسه، ولهذا الصحيح أنه يحنث وأنا عليه كفار. نعم.
القاعدة الثانية،
العزيز من المؤلف رحمه الله ما ذكر النسب الذي أدنى ذكرت له، وهي أنه يلزم من القول بأن الماء الجاري كل جرى في الله حكم منفرد، يلزم منه أن يتنجس نهر بشعرة من كلب ولا تنجس بجيفة بعيد. نعم، لأن لقاب الشعرة دون التلقين قليل، فينجس ثم يلاقيه الثاني الماء بجنبه وينجس في الملاقات وهكذا.
الجارية نفسها تنجس الوراء.
أين تنجس الوراء؟ أين؟ ولهذا الفقهاء رحمه الله ضعفوا هذا القول بهذا المثال، وهذا لو أن المؤلف جاوب كان جيد، لأن هذا القول يضعف هذه المسألة، أي يضعف القول بأن كل درجة لا منفرد يضعفها ضعفا بينا. والله أعلم. إذا خلصنا قاعدة اليوم، أنا حزم يخلص خمس قواعد. والله أعلم. عليكم السلام. إنك شاب.
رحمه الله تعالى القاعدة الثانية، شعر الحيوان في حكم المنفصل عنه لا في حكم المتصل، وكذلك الظفر، هذا هو جادة المذهب، ويتفرع على ذلك مسائل.
أبن هوانا، شعر الحيوان في حكم المنفصل وكذلك ظفره، واضح؟ وتفرع عليها مسائل تبينها الآن. المثلة الأولى
منها
إذا ما استشار المرأة بشهوة لم ينتقض وضوءه، وكذلك ظفرها أو مس بظفره أو شعره أو نقصها أو مسها بظفره أو شعره.
إذا مس امرأة بشهوة، أنت قلت مرأة،
لا إذا مس شعر المرأة،
قلت إذا مس شعر المرأة
نعم.
ولهذه المسألة مأخذ آخر، وهو أن هذه الأجزاء ليست بمحل الشهوة الأصلية، بمحل للشهوة الأصلية، وهي شرط لنقض الوضوء عندنا.
وهذا المذهب عندنا أن من مس امرأة لشهوة انتقض وضوءه، من مس امرأة لشهوة انتقض وضوءه، والصحيح عدم النقض، صحيح عدم النقض، لكن المؤلف فرع المذهب، لأن يعني هذه قواعد كثيرة في مذهب الإمام أحمد. فإذا مس امرأة لشهوة مس ظفرها أو مس شعرها لم ينتقض الوضوء، وإذا مسها بظفره أو مسها بشعره لم ينتقض الوضوء. نعم لماذا؟ يعلل بالقاعدة، تقول لأن الشعر في حكم المنتقض وكذلك الظفر، بينما لعدم أخر آخر وهو أن هذه الأجزاء ليست محلا للشهوة الأصلية. نعم وهذا التعليل نعم فيه نظر، لأن الشعر قد يكون محل الشهوة، كم من إنسان يأخذ شعر امرأته ويقبله نعم ويشتهي ذلك، لكن التعليل الأول هو لا. نعم
ومنها أن الشعر لا ينجس بالموت ولا بالانفصال على المذهب، وكذا ما طال من الظفر على احتمال فيه
ذلك،
وكذا
وكذلك ما طال
وانت ما في أنا مو موجود ما نمت لا لا شيء أنت على الكتاب هذا في فيها رقم صفر نعم وأهم شيء إذا تقطي لاحظ إن هذه القراءة يعني إن جاء فائدة فهي استقرارية، أهم شيء فيها التفصيل. نعم
وكذلك
وكذلك
أما على المشهور فإن انفصل من آدمي لم ينجس على الصحيح، ومن غيره ينجس لأنه كانت فيه حياة ثم فارقته حال انفصاله فمنعه الاتصال من التنجيس، فإذا انفصل زال المانع فنجس.
لا المذهب المشروع الآن أنه في حكم المنفصل مطلق، وأن من انفصل من الحيوان لكن بشرط أن يكون طاهرا في الأصل، من فصل من حيوان طاهر فهو طاهر نعم، ومن فصل من حيوان نجس فهو نجس، فشعر الكلاب مثلا نجس لأن من فصل من حيوان نجس، وشعر الهرب وشعر الشاة وما أشبهها طاهر، وشعر الآدمي طاهر، وكذلك الطفل. نعم
ومنها غسله في الجنابة والحدث، فأما الجنابة ففي وجوب غسله وجهان، والذي رجحه صاحب المغني وذكر أنه ظاهر كلام الفرقي عدم الوجوب طردا للقاعدة، ومن أوجبه فيقول
ما عندنا طردا
لأن المؤلف لما قرأوه عليها الحق.
ومن أوجبه فيقول وجب تعبدا، نعم إن كان وصول الماء إلى البشرة لا يمكن بدون غسله وجب لضرورة وجوب إيصال الماء إلى ما تحته، وأما في الحدث الأصغر فلا يجب غسل المسترسل منه على الصحيح.
على الصحيح على الصحيح عندنا على الصحيح وظهرنا أجزاء بها الشروط نعم لأن يجتمع الآن الصحيح، فكان هذا لا أصحيح ضمن مثل هذه مهمة، ما استرسل من الشعر متجاوزا لمحل الفرق، فإنه يقول ما يجب رسمه، فامرأة مثل لها ذكور نعم مذكور رأسه، فما نزل عن محل الفرض لا يجب أصله لا في الجنابة ولا نصفه في الحدث الأصغر، لأنه في حكم المنفصل. هذا قول، هذا قول بالنسبة للجنابة. وفي قول آخر أنه يجب، ولكن لماذا يجب تعبدا تعبدا أن يوصل في الجنابة؟ والذين قالوا بوجوب أصله في الجنابة يمكن أن يعللوا بتعليم آخر، أنه تابع تابع للرأس فوجب غسله. أما في مسألة الوضوء في الحدث الأصغر فإن ما تجاوز محل الفرض لا يجب نفسه. وأين ينتهي محل الفرض؟ إلى نهاية منابة الشعر، فما نزل فإنه لا يجب مسحه. وظاهر كلام المؤلف حتى في اللحية، ولكنه خلاف المشهور. المعروف أن اللحية يجب مسح، يجب غسلها، نعم. ويعللون ذلك بأن الوجه مأخوذ من المواجهة ومسترسل اللحية تحصل به إيش؟ المواجهة، بخلاف الرأس فإن الرأس معقول من الترأس وهو العلو، وما استرسل من شعره ليس من ذلك. هنا نعم لا شك أن الأحوط أنه يصل الشعر، وهو ظاهر المذهب أنه يجب رأسه. هذا في الجنابة. أما في الحدث الأصغر فما استرسل من شعر رأسه يجب نسبه. نعم.
وأما المحاذي لمحل الفرض فيجزئ إمرار الماء على ظاهره إذا كان كثيفا، لأن إيصال الماء إلى الحوائل في الوضوء كاف، وإن لم تكن متصلة بالبدن اتصال خلقة كالخف والعمامة والجبيرة فالمتصل خلقة أولى. ومنها لو
أراد إذا كان كثيفا فإنه لا يجب إيصال الماء إلى ما تحته. لماذا؟ لأنه مستتر ما تحته. فإذا كان ما تحت الجبيرة والخف والعمامة لا يجب إيصال الماء إليه، مع أن هذه الأشياء غير متصلة في الخلقة، فمن باب أولى أن لا يجب إيصال الماء إلى ما استتر بشيء موجود في الخلقة. واضح. وهكذا أيضا نقول في الشعر لا يجب إيصال الماء إلى ما تحته، نعم، إلا أن المشهور من المذهب أنه في غسل الجنابة يجب إيصال الماء إلى ما تحته، فيفرقون بين الحدث الأصغر والحدث الأكبر. ولعلنا نزيد تفصيلا في هذا المقام، يقول ما تحت الشعر باعتبار وصول الطهور إليه ينقسم إلى ثلاثة أقسام. الأول في الجنابة في الاغتسال من الجنابة فيجب إيصال الماء إلى ما تحته خفيفا كان أو كثيفا. الثاني في طهارة التراب التيمم، لا يجب إيصال التراب إلى ما تحته سواء في الجنابة أو في الحدث الأصغر خفيفا كان أو كثيفا. فأنتم هذا ولا لا؟ الثالث في الوضوء، فهنا فصل الفقهاء فيه فقالوا إن كان كثيفا لم يجب إيصال الماء إلى ما تحته، وإن كان خفيفا وجب إيصال الماء إلى ما تحته. فصار عندها شيئان مطلقان وواحد في التفصيل. ما هما المطلقان؟ غسل الجنابة يجب إيصال الماء إلى ما تحته مطلقا، والتيمم لا يجب مطلقا. وأما إذا كان وضوء ففيه تفصيل، إن كان الشعر خفيفا وجب، وإن كان كثيفا لم يجب. هذه هي قاعدة مذهب الشعر بالنسبة لإيصال الماء إلى ما تحته أو إيصال الطهور. نعم، القاعدة التي بنى عليها يقول ما في حكم منفصل، في حكم منفصل.
الكفاف
لا هو على كل حال بناء ونقل على هذا فيه نظر المؤلف رحمه الله.
ومنها لو أضاف طلاقا أو عتاقا أو ظهارا إلى الشعر أو الظفر لم يثبت الطلاق ولا العتاق ولا الظهار على الأصح.
هذا مرق علينا من قبل البيان. إذا قال شعر في طالب تطلق ولا قال أصبع في طالب
تطلق
والفرق هذا في حكم المتصل وهذا متصل وهذا في حكم.
ومنها لو كان جيبه
طيب أنا ودي أعاتب محمد إسماعيل هو الذي ألح علينا في قراءة القواعد ومع ذلك ما أتيبه فيكون داخلا في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا التكمل عليه هو وأظن أحمد عبيد بعد مثل مايك طيب.
ومنها لو كان جيبه واسعا ترى منه عورته في الصلاة لكن له لحية
موجودة بالأسوأ هنا على الوصال إذا أفاتك بلا
ومنها لو كان جيبه واسعا ترى منه عورته في الصلاة لكن له لحية كبيرة تستره فالمذهب أنه يكفيه في الستر. قال في المغني نص عليه مع أنه قرر في كتاب الحج أن الستر بالمتصل كاليد ونحوها لا فدية فيه. وخالفه صاحب شرح الهداية وقال هو ستر في الموضعين وتردد فيه القاضي في شرح المذهب فجزم تارة بأن الستر بالمتصل ليس بستر في الإحرام ولا في الصلاة. ثم ذكر نص أحمد ورجع إلى أنه ستر في الصلاة دون الإحرام لأن القصد في ستر الصلاة تغييب لون البشرة وفي الإحرام إنما يحرم الستر بما يستر به عادة. فأما إيجاب الفدية به وضمان
فهمتم هذه المسألة. هذا رجل له جيب واسع وعليه قميص إذا رفع بدت عورته ولكن له لحية كثيفة تستر هذه الفتحة من القميص يجزم ولا لا؟ نعم يجزم وإن كانت متصلة به لأنها في حكم منفصل فهي كما لو وضع مثلا غترة عليك هكذا لأنه يجزم فهكذا في مسألة اللحية. وفي الإحرام يقول إن المؤلف رحمه الله قال في النص عليه مع أنه قرر في كتاب الحج أن الستر بالمتصل كاليد ونحوها لا فدية فيه ولكن أنا عندي أن مسألة اليد ليست كمسألة الشعر لأن اليد متصلة حقيقة وحكما يعني إنسان محرم تغطية الرأس محرمة لا شك وواحد وضع يديه مثلا وضع يديه هكذا على رأسه ليس عليه فدية مع أنه غطى بملاصق لماذا ليس عليه فدية؟ نقول لأن اليد متصلة حقيقة وحكما فلا يشملها قول الرسول عليه الصلاة والسلام لا تخمر رأسه ولا يعد هذا تخميرا. ثم إنه هذا خلاف ما يدل عليه اللفظ في العادة ولذلك لو أن رجلا حمل متاعه على رأسه عليه فدية ولا لا؟ لا لأن هذا لا يعد صفرا في العادة.
لو يعيد المتردد
عجيب
عجيب اجروا علينا. طيب فيه القاضي في شرح المذهب فجزم تارة بأن السفر بالمتصل ليس بسفر في الإحرام ولا في الصلاة
عندك فتح يعني قلت أنا قصد بيجين
ثم ذكر نص أحمد ورجع إلى أنه ستر في الصلاة دون الإحرام.
ما رجع ولا ورجع
ورجع
إيه عندنا صادق عندنا
في سفر الصلاة تغييب لون البشرة وذو الإحرام إنما
عندك أنا قصر عندك الحرام صار عندك تفسير
وفي الإحرام إنما يحرم الستر بما يستر به عادة، فأما إيجاب الفدية به وضمانه من الطيب فأما إيجاب الفدية به
الله عندك مرضية صح إذا صح لكن مع ذلك تجب الدية به متى تجب؟ قال لو زنى على شخص حتى أذهب لحيته أذهب لحيته وطرف ما تطلع أبدا وش يجب عليه؟ دية كاملة دية
وكنت اشتفت منه بنسختين في جنا قروم استغاء طبعه ولما يعست من إكمالها من إكمالهما بعتهما الدار بدار الكتب بدار الكتب المصرية وهي خزانة العلم في الشرق جميعا معتزما البحث والتحقيق عن نسخة كاملة وقد شاء الله تحقيق هذه النسخة الصالحة فعثرت على نسخة كاملة قديمة لا تتجاوز مخطوطات عهد المؤلف وقديما كان الشيخ الجليل فوزان السابق معتمد المملكة معتمد المملكة العربية السعودية بالقاهرة أيده الله بنصر من عنده ومد لنا يد المساعدة على نشر مثل هذه الأسفار الجليلة خدمة للعلم وارتقاء مرضاة الله تعالى ولما عرضت على حضرته رغبتي في طرح هذا الأثر النادر الكبير الفائدة سارع حفظه الله تعالى إلى المساعدة بنصف نفقات قدر فنحن نقدمه للقراء الكرام بعد معارضة نسختنا المحمولة بيدنا على نسختي دار الكتب المرصودتين تحت رقم 711 و712 من فن الأصول والإشارة إلى ما بينها وبين نسختنا من اختلاف بأسفل المد والصفحة والذي بين المربعين زيادة عن نسختنا مع العناية بدقة التصحيح وجودة الورق وحسن الوضع ومن الله جل شأنه نستمد التوفيق والإعانة
ويرون تحريرا في أوائل
المحرم 1252 وشهر مايو 1933
يقولون
بسم الله الرحمن الرحيم رب يسر وأعن قال الشيخ الإمام العالم العلامة أبو الفرج زين الدين عبد الرحمن ابن رجب الحنبلي
أنا عندي ابن أحمد عبد الرحمن ابن أحمد بن رجب الحنبلي البغدادي ها؟
إيش عندي
كان؟
الحمد لله الذي نفذ قواعد
لا 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 قال الشيء قال الشيء
هذا
ما ذكر قال الشيء إذن 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 أبو عبد الرحمن ابن أحمد حلقوه ابن أحمد ابن أحمد ابن رجل فضل
على نفس
السطر إيه
هذا
لا 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 فوق بس تقرأ نفس ابن أحمد ابن رجل أو أبو الهامش لكن بالحاشي فيها لأن فيها تعليقات في الهامش تختلف الحاشي فيها طلبة فيها تعليقات
ثم
كان لخادم الشيخ عالجة
من
الأصل لا هي من الأصل عالجة من الأصل نعم ابن رجب الحنبلي
الحنبلي تغلبه الله
عندنا البغداد عندك البغدادي
تغلبه الله برحمته وإسكانه فسيح جنته
مد الله في عمره مد الله في عمره لأنه طويل وحي
أنا ما أعرف حق مؤلف
ها؟
يمكن
حق مؤلف إيه ما يقول قال الشيخ المعلم هذا السبب سبب أنه ما راح نقول عن نفسه قال الشيخ ولا نقول طيب
الحمد لله الذي مهد قواعد الدين بكتابه المحكم وقيد معاقد العلم بخطابه وأحسن وفقه في دينه من أراد به خيرا من عباده وفهم وأوقف
قول القواعد وقول فقه فيها ما يسمى عند علماء البلاغة ببراعة الاستهلال براعة الاستهلال هو أن يقول الكاتب أو المؤلف في مستهل كلامه ما يدل على موضوع الكتاب فهنا قواعد وفقه ها تدل على ان هذه قواعد ها فقهي هنا طيب
وفقه في دينه من اراد به خيرا من عباده وفقه واوقف من شاء على من شاء من اسرار مراده وعلمه فسبحان
الله اكرم الهم
والهم فسبحان من حكم فأحكم وحلل وحرم وعرف وعلم حكم بالقلم حكم الإنسان ما لم يعلم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تهدي إلى الطريق الأقوم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المخصوص بجوامع الكلم وبدائع الحكم وودائع العلم والحلم والكرم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد
هذه قد تشير جوامع إلى أنها لما كانت قواعد فالقاعدة تكون جامعة
أما بعد فهذه قواعد مهمة وقواعد جمع فالقواعد فيه
وقواعد جمع
وقرها قواعد
السكون يعني
في الهمزة عندي همزة لا بالياحة
قواعد وعندك؟
بداعة
هي أصلاح لأنهم أستاذقين الأولين ما هم يحطون بالهمزات
هي الأصل قوائد ولا
قوائد؟
قوائد
قوائد
ما هو قوائد؟
ما هو التعاصر التسكين نعم
فالمطر تقيم أصول المذهب وتطلعه من محافل الكتب على ما كان عنه قد تغير وتنضم له منثور المسائل في سلك واحد وتقيد له الشوارب وتقرب عليه كل متباعد قد أمعن الناظر فيه النظر وليوسع العذر أن اللذيذ من عذر
من عذر
إن اللذيذ من عذر ولقد سنح بالباب
ظهرت السكون كلها الآن أمر فيها
ولقد سنح بالبال
ها؟ أيهم؟
وليوسع
وليوسع لا تسكنينه هذا الأمر وليوسع لا أمر
وقد تنحى بالبال على غاية من الإعجال كالارتجال أو قريبا من الارتجال في أيام يسيرة وليال، ويعبى الله العصمة لكتاب غير كتاب. والمنصف من
اقتدر معنى في شيء
ويأبى الله العصمة لكتاب غير كتاب. والمنصف من اقتصر قليل خطأ المرء في سبيل صواب.
كلمتين طيبات. يعبى الله العصمة لكتاب غير كتاب. والمنصف من اغتفر قليل خطأ المرء في كثير صواب. صحيح، يعني كما ما يخلو من الخطأ، لكن يظهر المنصف شفاء الصواب وشفاء الخطأ. أين أكثر؟ إذا صار الصواب أكثر فليغتفر الخطأ، وإن كان الخطأ أكثر فمحل به الصواب، وإن كان سواء لا يحكم عليه بمرض ولا فرق. كيف هذا الحين تجد واحد يصيب في 100 مسألة ويخطئ في مسألة، ثم يقال هذا الرجل اللي فيه ما لا فيه ما إلى آخره. المؤلف رحمه الله يقول أنا إن أخطأ فيعطى الله العصمة للإنسان من غير كتاب، ولكني إن أصبت فأصيب كثيرا. والمنصب من اغتفر قليل خطأ المرء في كثير صوابه. نعم.
ما في تشبيه هذا؟
لا هو ما في تشبيه على اعتبار
لا يقول ان كثير صوابه كثير.
نعم هو حقيقه لو نظرنا الى الواقع يعني يقول لا تؤاخذني بالخطا، انظر الى صوابي واعذرني.
ما يجلب الناس اليك اسمح، يعني هو اسلوب هذا لكي يجلب الناس.
اي نعم. ليس على نعم.
والمنصف من اغتفر قليل خطأ المرء في كثير صواب، والله المسؤول أن يوفقنا لصواب القول والعمل، وأن يرزقنا اجتناب أسباب الزل والزرع، إنه قريب مجيب لمن سأل، لا يخيب من إياه رجا وعليه توكل.
لا يخيب ولا لا يجيب؟
لا يخيب. هل عندكم بعد؟
لا، احنا عندنا يجيب.
لا يجيب؟
لا يخيب. لا يجيب
من إياه.
لا
لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا
لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا
لا لا
أو كل جرية منه لها حكم الماء المنفرد. فيه خلاف في المذهب، فيه خلاف في المذهب ينبني عليه مسائل. أحدها لو وقعت فيه نجاسة.
الماء الجاري تعرفونه يجري، والماء الراكد الذي لا يجري باقي على فهم، هل هما سواء أو يختلفان؟ يقول المؤلف إن فيهما خلافا في المذهب، وهذا عندي أنها ليست من القواعد، من القاعدة هذه، لكنها مسألة يتفرع عليها مسائل، فهي أشبه ما تكون بالمسائل التي تستدعي إن شاء الله تعالى فيها خلافات، المسائل الخلافية التي ترتب عليها فوائد كثيرة. نعم، لكن آخر فائدة. نعم.
أحدها لو وقعت فيه نجاسة فهل يعتبر مجموعه؟ فهل يعتبر مجموعه؟ وإن كان كثيرا
مفرع لها.
فإن كان كثيرا لم ينجس بدون تغير، وإلا نجس أو اعتبروا كل جرية بافترادها، فإن بلغت كلتين لم ينجس وإلا نجس. فيه روايتان
أحداهما
الشراج وغيره.
نعم، يعتبروا كل جرية.
نعم
الجرية عبارة عن الدفعة من الدفعة، يعني معناها أن يمكن مقدار شعر، ما الجرية يعني فاز ما يجدي له حتى سيأتينا بكلام المؤلف. يعني
من الراكب
يجري
وهو راكب
يجري من الجاهل. اي لا هذا راكب، يعني ما له هو صف من يمين يسار، هذا واحد جاء يعتبر رافع.
والثانية المذهب عند القاضي، والثاني لو غمس البناء.
طيب هاي فائدة، إذا قلنا كل جرة منها لها حكم منفرد فإنه ينجس بمجرد الملاقاة، فإذا نجس الذي يقابل النجاسة، إذا نجس الذي يقابل النجاسة نجس اللي جنبه وهكذا وهكذا، ثم ينجس ما فيه. وإن قلنا إنه يعتبر في مجموعه، نظرنا مثلا هذا الجاري هو كبير، هو ما ينجس إلا بالتغير، ما ينجس إلا بالتغير. طيب ومنها أيضا ما ذكر المؤلف، لو سقطت في هذا الماء الجاري بعير، بعير ميتة، فهل ينجس ولا لا؟ يقولون إن قلنا كل جرية تعتبر منفردا فالذي يحيط بالبعير كبير، يتجرق قلتين فلا ينجس إلا بالتغير. وإذا سقطت فيه شعرة من كلب نجس، صار نجسا لأن الذي جل الشعرة يبلغ قلتين ولا لا؟ ماذا قلتين؟ ينجس بملاقاتها، واللي جنبه ينجس بملاقاتها، واللي جنبه ينجس بملاقاتها، فيؤدي إلى أن ينجس نهرا كبير بشعرة كلب ولا ينجس بجيفة بعيد. ولهذا كان قول الراجح في هذه المسألة أنه يعتبر شيئا واحدا، مع أن الصحيح على كل تقدير أن الماء لا ينجس إلا بالتغير.
حديث بئر براء،
نعم صحيح، حديث بئر براء صحيح، صحيح لنا معه.
والثانية المذهب عند القاضي، والثانية لو غمس الإناء النجس في ماء جارد ومرت عليه سبع جريات، فهل ذلك غسلة واحدة أو سبع غسلات على وجهين؟ أخاهما أبو الحسن بن الغازي تلميذ الآمدي، وذكر أن ظاهر كلام الأصحاب أن ذلك غسلة واحدة. وفي شرح المذهب للقاضي أن كلام أحمد يدل عليه، وكذلك لو كان ثوابا ونحوه وعصره قريب كل جنب عقيبة كل جنب
عقيبة
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 عندي عقيبة
وعندك
عندي ونسوه نفسها ونسوه
نفسها ونسوه. طيب إذا نخليها نفسها، أنا بخليها نفسها عقيبة
خليها عقيبة عليك
لا نفسها من عقيب وعقيب لا
عقيب عقيب مش طيب
مثل قبيل
لا مثل قبيل قبيل عقيب عقيب
يحطون خاء خاء فوق عقيب وعلى الهامش نصفه خاء يعني خلع منه
تبين
ما نفسه ها؟ تبين ما نفسه هذا
القارع
يعني نصفه اي حط خاء على عقيب اللي بالأصل وعلى الهامش على حذائها خاء وتحتها عقيب. نعم
والثالث
كيف فهمين دي؟ أنا فهمت واحد. هذا واحد معه إناء نجس، المذهب إنه لابد من جوه سبع مرات له نجسة غير كلب، هذا حطه على الماء يجري. إذا قلنا كل جرية منفردة لها حكم منفرد ومر عليه سبع جريات صار طاهر، قول لأن الآن كل جرية، وترى المرأة بالجرية ما تباشر الشيء، تباشر الشيء حسب على الكبر والصغر. إذا قلنا كل جرية راح تكون منفرد، فإذا مر عليه سبع مرات الماء طهر. وإذا قلنا لا إن الجاري كالراكب فإنه لا بد أن يخرجها من الماء ثم يعيدها ويخرجها ويعيدها حتى تتم سبع مرات. كذلك لو وضع فيه ثوبا نجسا ومر عليه سبع جريات وكل ما مر جريه صرف، فإذا طلع الماء
لأنه ما تعد غسله إلا بعد العصر. فإن قلنا إنه كل جرد أخذ منفرد ومر عليه سبع جرائات طهر، وإلا فلا بد من إخراجه ثم عصره خارج المحنة. وهذا كله مبني على إيش؟ على أنه لا بد من سبع غسلات. والصحيح أنه لا يجب سبع غسلات إلا في نجاسة الفم، في سبع غسلات التراب. وأما غيره فمتى زالت النجاسة طهر بأي عدل كان. نعم. حتى الخنزير كيف رأيك؟ نعم. لا 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 تحب لها رفيعة.
والثالثة لو انغمس المحدث حدثا أصغر في ماء جائر للوضوء للوضوء ومرت عليه أربع جرايات. في مرة ما ما في الهمزة
وضوء هذا
كمان
صار
ومرت عليه أربع جرايات متوالية، فهل يرتفع بذلك حدثه أم لا؟ على وجهين، أشهرهما عند الأصحاب أنه يرتفع حدثه. وقال أبو الخطاب في الانتصار ظاهر كلام أحمد أنه لا يرتفع حدثه لأنه لم يفرق لم يفرق بين الجار والراجل.
لم يفرق ظهر كلام أحمد أنه لا يرتفع حدثه
قلت بل نص أحمد على التسوية بينهما في رواية محمد بن الحسن، فإنه إذا انغمس في دجلة فإنه لا
يرتفع
دجلتها. وأنه إذا انغمس في دجلة فإنه لا يرتفع حدثه حتى يخرج حدثه مرتفع.
لا حدث اشتبع عليه ما يبقى عندك ما وش
حدث إنه لا يرتفع حدثه حتى يخرج
إيه عندما حتى يخرج حدثه مرتبة.
الحدث
الثاني مشكوك عليه. إيه لأن حتى يخرج الإنسان هذا الحدث. حتى يخرج حدثه حدثه اشتبع عليه. غار المعنى. من قبل فيه يمكن صح. أنا عندي مشكوك عليه. فهمين هذه المسألة من فروع هذا الخلاف. إنسان محدث حدث أصغر انغمس في الماء الذي يجري ومر عليه أربع جرايات. أربع جرايات ليش قلنا أربع؟ لا لأن في أربعة أعضاء والترتيب لا بد منه. الجرية الأولى للوجه، والثانية لليدين، والثالثة للرأس، والرابعة للرجلين. يعني أول ما فهمه شو أربع جرايات، ولا من يقول ثلاث جرايات، يقول أربع لأجل الترتيب. تكون الأولى للوجه والثانية اليدين والثلاثة للرأس والرابعة للرجلين. فهل يرتفع حدثه؟ يقول المؤلف إنه ينبني على الإخلاف. إن قلنا بأن الماء الجاري كل جرية منه لها حكم منفرد عجيب فإنه يرتفع. وإن قلنا أنه واحد الجاري كأنه راكد هو ما يرتفع حدثه، ويمر عليها 40 مرة لا بد يخرج مرتبا. وهذا يقول هو الذي نص عليه الإمام أحمد رحمه الله إن لا بد أن يخرج مرتبا. وش يطلع؟ أول ما يطلع وجه، نعم، ثم يطلع يديه. لا غاف يغمس نفسه، يغمسه نفسه ولا يمسه، ثم رجليه. وهذا لا شك أن الأخير ولا هو الصواب، لا شك أن الأخير هو الصواب. لكن ما رأيكم لو أنه في ماء الرافد انغمس في ماء الرافد مو جاري، نعم، ثم قال سلب وجهه على أنه غاف، ثم غسل يديه وصل ماء وما طلع، ثم مسح رأسه وغسل يديه. الظاهر لي أنه يكفي، نعم ظاهر كلامهم أنه لا يكفي، لكن الظاهر أنه يكفي لأن كل ماء يباشر عضوا فهو غير الماء الذي يباشر العضو الآخر. فلا يقال هنا إن الرجل استعمل الماء مرتين في عضوين،
يعني ما معلوم من اليد الذي يلي الوجه غير الذي يلي اليدين وهكذا. ولكن مع هذا نقول الأفضل والأولى أن تفرض وتتوضع مرتبا كل عضو بعد الآخر. لكن هذه المسائل اللي يقولها العلماء تجدها مسائل نادرة عند الناس، ربما تقع فيما إذا كان إنسان في بحر يسبح أو في نهر أو في مجمع ماء كبير تلك كثيرة ممكن أفعل هذا الشيء. هذا كبير
يجب.
طيب نعم أما مثل هذا الماء مثل وسع ما بين العالم يجب. وأنت الآن واضح فينك في الماء فهمت؟ أول جارية الفريق أول جارية الفريق يقول هذه للوسط مقدرة وثاني جارية من يديه ثالث للرأس والرابع للرأس لا رتب لأنه نوى. أما الجارية الأولى لما انفصلت صاحب جت جارية جديدة صارت من جديد جارية جديدة لا لا بس نبت اسم الجارية ما يرتاح لا أفهمه فلكن هذا أفهم أفهم الفقهاء رحمه الله. نعم الدرس موسى الدرس موسى نعم الغسل بالله يطلق على مجرد إن الماء يصل إلى المغسول بدون ذلك، لكن التدلق أفضل التدلق أفضل. نعم
والرابعة لو حلف لا يقف في هذا لا يقف في هذا الباب وكان جاريا لم يحنث عند أبي الخطاب وغيره، لأن الجاري يتبدل ويستخرج شيئا فشيئا فلا يتصور الوقوف فيه وقياس منصوص أنه يحنث لا سيما والعرف يشهد له. والإيمان والأيمان مرجعها إلى العرف. ثم وجدت القاضي في الجامع الحديث ذكر نحو هذا والله أعلم.
والله أعلم. هاي نعم يعني. عزي إيمان في زيادة؟
لا عندي.
عندك؟
لا.
ولك حق المال.
أي نعم والأيمان مرجعها إلى العرف.
أي.
والله شفت هنا المعلق.
معلق ولا انطبع.
أي.
يمكن هذه ثم وجدت. ولهذا المؤلف شفت ثم وجدت. لأن عقب رحمه الله طالعة. ووجد ووجد مجال العرف ووجد فقاري
ثم وجد
أمين ثم وجد ظهر من معلقة عندك
وجد
هنا مثل هذه لنفحك ندخل التلميذ واضح فاهمين هذه؟ قال والله ما أقف في هذا المكان واحد قال والله ما أقف في هذا المكان يشير إلى إلى نوع إلى مكان في النهر وبيجي نجي يضب. إذا قلنا إن الجاري كل جاري لا حكم من طريق وهو ما يحمل يعني ما عليك الفارسين شو السبب؟ لأن ما تغير مسلم راح ما وقف. وإذا قلنا إن الجاري كالراتب فعليه كفارة المؤمنين هذا كلام. لكن يقول إن 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 قياس المنصوص قياس المنصوص يعني عن يمن أحمد إذا دوى منصوص يعني عن أحمد قياس المنصوص من يحمد لأنه لا سيما يقول أن الإمام مرجعها إلى العرف. كل من يعرف أنه لقى والله ما أقف في هذا المكان ما أقف والله ما يقف في الجارية في الفلسة مش المقصود المكان نفسه. ولهذا الصحيح أنه يحنث وأنا عليه كفار. نعم
القاعدة الثانية
العجيب أن المؤلف رحمه الله ما ذكر المثل الذي ذكرت له وهي أنه يلزم من القول بأن الماء الجاري كل جارة الله حكم منفرد يلزم منه أن يتنجس نهر بشعرة من كلب ولا يتنجس بجيفة بعيد. نعم لأن نقاب الشعرة دون يتلقين قليل فينجس ثم يلاقيه الثاني الماء بجنبه ويندس في الملاقات وهكذا
الجريح نفسه تلجس الوراء
اين تلجس الوراء اين. ولهذا الفقهاء رحمه الله ضعفوا هذا القول بهذا المثال, وهذا لو ان المؤلف جاء بصر جيد, لان هذا القول يضعف هذه المساله, اي يضعف القول بان كل درج لا حلول فرد يضعفها الاخر جيد. والله اعلم. اذا خلصنا قاعده اليوم, انا حزم يخلص خمس قواعد. والله اعلم. عليكم السلام. إنك شاب.
رحمه الله تعالى القاعدة الثانية, شعر الحيوان في حكم المنفصل عنه لا في حكم المتصل, وكذلك الظفر, هذا هو جادة المذهب, ويتفرع على ذلك مسائل.
أقول هو شعر الحيوان في حكم المنفصل وكذلك الظفر, واضح؟ وتفرع عليها مسائل تفينها الآن. المثل الأولى
منها إذا مس شعر المرأة بشهوة لم ينتقض وضوءه, وكذلك ظفرها أو مس بظفره أو شعره
أو مسها
أو مسها بظفره أو شعره.
إذا مس من له امرأة من كيف إبراهيم إذا مس امرأة بشهوة من كيف المرأة
إذا مس شعر المرأة
إذا مس شعر امرأة ولهذه المسألة مأخذ آخر, وهو أن هذه الأجزاء ليست في محل الشهوة الأصلية, في محل للشهوة الأصلية, وهي شرط لنقض الوضوء عندنا.
ومن مذهب عندنا أن من مس امرأة لشهوة انتقض وضوء, من مس امرأة لشهوة انتقض وضوء, والصحيح عدم النقض, فهذا من النقص. لكن المؤلف يفرع المذهب, يعني هذا قواعد حقيقة في مذهب الإمام أحمد. فإذا مس امرأة لشهوة مس ظفرها أو مس شعرها لم ينتقض الوضوء, وإذا مسها بظفره أو مسها بشعره لم ينتقض الوضوء. نعم دي. لماذا؟ يعلل بالقاعدة, تقول لأن الشعر في حكم المنفصل وكذلك الظفر, بينما لهذا معقل آخر وهو أن هذه الأجزاء ليست محلا للشهوة الأصلية. نعم. وهذا التعليل نعم فيه نظر, لأن الشعر قد يكون محل الشهوة, كم من إنسان يأخذ شعر امرأة ويقبله نعم ويشتهي ذلك, لكن التعليل الأول هو لا. نعم.
ومنها أن الشعر لا ينجس بالموت ولا بالانفصال على المذهب, وكذا ما طال من الظفر على احتمال فيه
ذلك,
وكذا
يعني
وكذلك ما طال
من ما في هذا أنا مهم موجود ما نمت لا لا شيء أنت على كتاب هذا في فيها ربع نصف نعم وأهم شيء عندنا التفصيل. لاحظ إن هذه القراءة يعني إن جاء فائدة فهي استقرارية, أهم شيء فيها التفصيل. نعم.
وكذلك
المسهل وكذا يسمع.
أما على المشهور فإن انفصل من آدمي لم ينجس على الصحيح, ومن غيره ينجس لأنه كانت فيه حياة ثم فارقته حال انفصاله فمنعه الاتصال من التنجيس, فإذا انفصل زال المانع فنجس.
لا نذهب المشروع الآن أنه في حكم المنفصل مطلق, وأن من فصل من الحيوان لكن بشرط أن يكون طاهرا في الأصل, من فصل من حيوان طاهر فهو طاهر. نعم. ومن فصل من حيوان نجس فهو نجس, فشعر الكلاب مثلا نجس لأن من فصل من حيوان نجس, وشعر الهرب وشعر الشاة وما أشبهها طاهر.
وشعر الآدمي طاهر وكذلك الفطر.
ومنها غسله في الجنابة والحدث. فأما الجنابة ففي وجوب غسله وجهان، والذي رجحه صاحب المغني وذكر أنه ظاهر كلام الفرقي عدم الوجوب طردا للقاعدة. ومن أوجبه فيقول
ما عندنا طردا
لأن المؤلف لما قرأوه عليها الحق.
ومن أوجبه فيقول وجب تعبدا، نعم إن كان وصول الماء إلى البشرة لا يمكن بدون غسله وجب لضرورة وجوب إيصال الماء إلى ما تحته، وأما في الحدث الأصغر فلا يجب غسل المسترسل منه على الصحيح.
على الأصح الصحيح وانت عندك على الصحيح وهم عندنا على الصحيح وظهرنا الزائد هذا الشروع معي لأن اجتمع الآن الصحيح فكان هذا لا أصحيح وظهرنا مثل هذه مهمة ما استرسل من الشعر متجاوزا لمحل الفرق فإنه يقول ما يجب رسمه فالله مثل لها ذكور نعم مذكور رأسه فما نقل عن محل الفرض لا يجب أصله لا في الجنابة ولا نصفه في الحدث الأصغر لأنه في حكم المنفصل. هذا قول بالنسبة للجنابة، وفيه قول آخر أنه يجب، ولكن لماذا يجب تعبدا أن يوصل في الجنابة؟ والذين قالوا بوجوب أصله في الجنابة يمكن أن يعللوا بتعليم آخر أنه تابع للرأس فوجب غسله. أما في مسألة الوضوء في الحدث الأصغر فإنما تجاوز محل الفرض لا يجب غسله. وأين ينتهي محل الفرض؟ إلى نهاية منابت الشعر، فما نزل فإنه لا يجب مسحه. وظاهر كلام المؤلف حتى في اللحية، ولكنه خلاف المشهور. المعروف أن اللحية يجب غسلها نعم، ويعللون ذلك بأن الوجه مأخوذ من المواجهة ومسترسل اللحية تحصل به إيش؟ المواجهة، بخلاف الرأس فإن الرأس معقول من الترقص وهو العلو، وما استرسل من شعره ليس من ذلك. لا شك أن الأحوط أنه يصل الشعر وهو ظاهر المذهب أنه يجب رأسه هذا في الجنابة. أما في الحدث الأصغر فما استرسل من شعره رأسه يجب نفسه.
وأما المحاذي لمحل الفرض فيجزئ إمرار الماء على ظاهره إذا كان كثيفا، لأن إيصال الماء إلى الحوائل في الوضوء كاف، وإن لم تكن متصلة بالبدن اتصال خلقة كالخف والعمامة والجبيرة فالمتصل خلقة أولى. ومنها لو
أراد إذا كان كثيفا فإنه لا يجب إيصال الماء إلى ما تحته. لماذا؟ لأنه مستقل ما تحته. فإذا كان ما تحت الجبيرة والخف والعمامة لا يجب إيصال الماء إليه، مع أن هذه الأشياء غير متصلة بالخلقة، فمن باب أولى أن لا يجب إيصال الماء إلى ما استتر بشيء موجود خلقة. واضح؟ وهكذا أيضا نقول في الشعر لا يجب إيصال الماء إلى ما تحته نعم، إلا أن المشهور من المذهب أنه في غسل الجنابة يجب إيصال الماء إلى ما تحته، فيفرقون بين الحدث الأصغر والحدث الأكبر. ولعلنا نزيد تفصيلا في هذا المقام، يقول ما تحت الشعر باعتبار وصول الطهور إليه ينقسم إلى ثلاثة أقسام. الأول في الجنابة في الاغتسال من الجنابة فيجب إيصال الماء إلى ما تحته خفيفا كان أو كثيفا. الثاني في طهارة التراب التيمم لا يجب إيصال التراب إلى ما تحته سواء في الجنابة أو في الحدث الأصغر خفيفا كان أو كثيفا. أنتم هذا ولا لا؟ الثالث في الوضوء فهنا فصل الفقهاء فيه فقالوا إن كان كثيفا لم يجب إيصال الماء إلى ما تحته وإن كان خفيفا وجب إيصال الماء إلى ما تحته. فصار عندها شيئان مطلقان وواحد في التفصيل. ما هما المطلقان؟ غسل الجنابة يجب إيصال الماء إلى ما تحته مطلقا والتيمم لا يجب مطلقا. وأما إذا كان وضوء ففيه تفصيل إن كان الشعر خفيفا وجب وإن كان خفيفا لم يجب. هذه هي قاعدة مذهب الشعر بالنسبة لإيصال الماء إلى ما تحته أو إيصال الطهور. نعم القاعدة التي بنى عليها يقولنا في حكم المنفصل في حكم المنفصل. لا هو على كل حال بناءه نقل على هذا فيه نظر مؤلف رحمه الله.
ومنها لو أضاف طلاقا أو عتاقا أو ظهارا إلى الشعر أو الظفر لم يثبت الطلاق ولا العتاق ولا الظهار على الأصح.
هذا مرق علينا من قبل البيان. إذا قال شعر في طالب تطلق ولا قال أصبع في طالب تطلق والفرق إن هذا في حكم متصل وهذا متصل وهذا في حكم.
ومنها لو كان جيبه
طيب أنا ودي أعاقب محمد إسماعيل هو الذي ألح علينا في قراءة القواعد ومع ذلك ما أتي به فيكون داخلا في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا التكمل عليه هو. وأظن أحمد عبيد بعد مثل مايك طيب.
ومنها لو كان جيبه واسعا ترى منه عورته في الصلاة لكن له لحية
موضوع لك الأسوة هنا على الوزال دعوه بات تكبيرا.
ومنها لو كان جيبه واسعا ترى منه عورته في الصلاة لكن له لحية كبيرة تستره فالمذهب أنه يكفيه في الستر. قال في المغني نص عليه مع أنه قرر في كتاب الحج أن الستر بالمتصل كاليد ونحوها لا فدية فيه. وخالفه صاحب شرح الهداية وقال هو ستر في الموضعين وتردد فيه القاضي في شرح المذهب فجزم تارة بأن الستر بالمتصل ليس بستر في الإحرام ولا في الصلاة. ثم ذكر نص أحمد ورجع إلى أنه ستر في الصلاة دون الإحرام لأن القصد في ستر الصلاة تغييب لون البشرة وفي الإحرام إنما يحرم الستر بما يستر به عادة. فأما إيجاب الفدية به وضمان
فهمتم هذه المسألة. هذا رجل له جيب واسع وعليه قميص إذا ركع بدت عورته ولكن له لحية كثيفة تستر هذه الفتحة من القميص يجزي ولا لا؟ نعم يجزي وإن كانت متصلة به لأنها في حكم منفصل فهي كما لو وضع مثلا غترة عليه قال هكذا لأنه يجزي فهكذا في مسألة اللحية. وفي الإحرام يقول إن المؤلف رحمه الله قال في النص عليه مع أنه قرر في كتاب الحج أن الستر بالمتصل كاليد ونحوها لا فدية فيه ولكن أنا عندي أن مسألة اليد ليست كمسألة الشعر لأن اليد متصلة حقيقة وحكما. يعني الإنسان محرم تغطية الرأس محرمة لا شك. وواحد وضع يديه مثلا وضع يديه هكذا على رأسه ليس عليه فدية مع أنه غطى بملاصق. لماذا ليس عليه فدية؟ نقول لأن اليد متصلة حقيقة وحكما فلا يشملها قول الرسول عليه الصلاة والسلام لا تخمر رأسه ولا يعد هذا تخميرا. ثم إنه هذا خلاف ما يدل عليه اللفظ في العادة. ولذلك لو أن رجلا حمل متاعه على رأسه عليه فدية ولا لا؟ لا، لأن هذا لا يعد صفرا في العادة. هنا
لو عيد المحرم بس القاضي
كيف؟ عظيم اقرا علينا انت
ما طالب.
طيب
وتردد فيه القاضي في شرح المذهب فجزم تارة بأن السفر بالمتصل ليس بسفر في الإحرام ولا في الصلاة.
يعني من قصد في الصلاة لا عندك فتح يعني قصد بيجينا.
ثم ذكر نص أحمد ورجع إلى أنه ستر في الصلاة دون الإحرام.
منه ما رجع ولا رجح؟
ورجع
إيه يمكن الصلاة عندك
في ستر الصلاة تغييب لون البشرة وفي الإحرام إنما
عندك أنا قصد عندك الحرام صار عندك ستر
وفي الإحرام إنما يحرم الستر بما يستر به عادة. فأما إيجاب الفدية به وضمانه من الطيب فأما إيجاب الفدية به
الله عندك مرضية صح إذا صح. لكن مع ذلك تجب الدية به. متى تجب؟ قالوا لو زنى على شخص حتى أذهب لحيته أذهب لحيته وطرف ما تطلع أبدا وش يجب عليه؟ هي كاملة هي